بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، نوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند قوله يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري في هذا الباب، وتنوعت فيه أقوال أهل العلم لمناسبة الحديث للترجمة، فمنهم من يرى أن هذا الحديث أورده الإمام البخاري يتكلم فيه عن طواف القدوم، وهذا الطواف ما أن يكون من المتمتع فيسمى بطواف العمرة، وإما أن يكون من القارن فيسمى بطواف القدوم، وهكذا بالنسبة للمفرد. يطلب منهم إذا وصلوا مكة أول ما يبدأون بهذا الطواف. لكن هذا الطواف هل يبيح لمن فعله أن يتحلل من عمره، يتحلل من إحرامه؟ أو لا بد من أن يتبع هذا الطواف شعيرة السعي؟ فإذا طاف وسعى وكان متمتعا حل له بعد أن يحلق أو يقصر يتحلل من الإحرام لأنه أدى العمرة. أما من أراد العمرة والحج فإنه أين طاف وسعى يبقى على إحرامه ولا يتحلل، خصوصا لمن ساق الهدي، فالهدي الذي معه يمنعه من التمتع، ما يمنعه من التحلل. وإن طاف وسعى حتى يبلغ الهدي محله لأن يذبح في يوم العيد، وكذا المفرد إذا قدم مكة وبقي على نية الإفراد، فإن طاف طواف القدوم يبقى على إحرامه إلى أن يعود من عرفات فيكمل حجه بأن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، فلا يتحلل إلا بعد طواف الإفاضة والسعي. ومن أهل العلم من يرى أن الإمام البخاري إنما أراد أن يورد في هذا الباب مسألة طواف القدوم، لمن يقدم مكة يشرع له أن يبدأ بطواف القدوم، ولهذا يشرع له الرمل والاطباع في هذا الطواف، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. فالمتمتع إذا طاف وسعى طواف العمرة وانتهى من السعي يمكنه أن يتحلل في طرف المروة عندما ينتهي من السعي في المروة، يمكنه أن يتحلل بأن يقصر من شعر رأسه. أما القارن والمفرد فلا يتحللان إلا بعد طوافه الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. ولهذا تناول الإمام الحافظ ابن حجر بيان وجوه الاتفاق والاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة التي فيها متى يتحلل الطائف من إحرامه إذا قدم مكة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا.
والمراد بالركن هنا هو ركن العمرة، ركن المروة بعد الفراغ من السعي. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعي أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة.
ومعنى سعى يعني هرول في الأشواط الثلاثة الذي يسمى بالرمل. نعم.
قال ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة
بعد أن يفرغ من الطواف، بعد أن يؤدي الطواف في سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول ويمشي مشيا عاديا في الأربعة الأشواط ثم يصلي ركعتين سنة الطواف ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة، وبهذا يكون قد أدى العمرة إن كان متمتعا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة.
ومعنى يخب يعني يرمل، يسارع الخطى في الأشواط الثلاثة. نعم.
قال وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة،
يعني أنه إذا نزل الوادي سعى بين الجبلين بين الصفا والمروة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود النوفلي المدني المعروف بيتيم عروة. قوله ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة، حذف البخاري صورة السؤال وجوابه واقتصر على المرفوع منه، وقد ذكره مسلم من هذا الوجه، ولفظه أن رجلا من أهل العراق قال له سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف أيحل أم لا، فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. قال فسألته قال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قال فتصدى لي الرجل فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعلى ذلك؟ قال فجئته أي عروة فذكرت له ذلك، فقال من هذا؟ فقلت لا أدري أي لا أعرف اسمه. قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه عراقيا يعني وهم يتعنتون في المسائل. قال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ، فذكر الحديث. قال والرجل الذي سأل لم أقف على اسمه، وقوله فإن رجلا كان يخبر عنا به ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه، وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة، وكان
يطوف ويسعى. نعم.
وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة. وقد أخرج المصنف ذلك في باب حجة الوداع في أواخر المغازي من طريق ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس قال إذا طاف بالبيت فقد حل، فقلت من أين؟ قال هذا ابن عباس قال من قوله سبحانه ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت إنما كان ذلك بعد ذلك المعرف. قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريج بلفظ كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره إلا حل. قلت لعطاء من أين تقول ذلك؟ فذكره.
فنرى في هذا العرض الذي جاء عن السلف رحمهم الله في بيان هذا الحديث تفاوتهم في المراد، المراد به الحل بعد الطواف الأول أو الحل بعد السعي عند الركن ركن المروة، أو المراد به الحل بعد الرجوع والقدوم من عرفة. كل هذه أمور تناولها الحديث واشتملت عليه، ولهذا تفاوتوا في معنى الحل بعد الطواف الأول. إن أراد به المحرم التمتع فإنه يحل بعد السعي وطواف العمرة، وإن أراد به المفرد فإنه إنما يحل بعد الرجوع من عرفة، وإن أراد القارن فإنه إنما يحل بعد العودة من عرفة والطواف والسعي والحلق، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولمسلم من طريق قتادة سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل لابن عباس: ما هذه الفتية أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، سنة نبيكم وإن رغمتم. وله من طريق وبرة ابن عبد الرحمن قال: كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. قال: وإذا تقرر ذلك فمعنى قوله في حديث أبي الأسود قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أي أمر به، وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالفه فيه الجمهور ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحاق بن راهوية، وعرف أن مأخذه فيه ما ذكر. وجواب الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة،
يعني يجعلوه تمتعا.
قال: ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أن ذلك
يجعلوه تمتعا إلا من ساق معه الهدي فيبقى على إحرامه ليكون قارنا.
أحسن الله إليكم. قال: ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان خاصا بهم، وذهب طائفة إلى أن ذلك جائز لمن بعدهم، واتفقوا كلهم أن من أهل بالحج مفردا لا يضره الطواف بالبيت. وبذلك احتج عروة في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمرة، وكذا أبو بكر وعمر. فمعنى قوله ثم لم تكن عمرة أي لم تكن الفعلة عمرة،
لم يكن هذا العمل تمتعا يعني.
قال: هذا إن كان بالنصب على أنه خبر كان، ويحتمل أن تكون كان تامة، والمعنى ثم لم تحصل عمرة، وهي على هذا بالرفع. وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة غيره بغين معجمة وياء ساكنة وآخره هاء.
نعم، عبارة الغير بدلا من عمرة. نعم.
قال عياض: وهو تصحيف. وقال النووي: لها وجه، أي لم يكن غير الحج، وكذا وجهه القرطبي. قوله: ثم حججت مع أبي الزبير، كذا للأكثر، والزبير بالكسر بدل من أبي.
نعم.
ووقع في رواية الكشميهني مع ابن الزبير، يعني أخاه عبد الله قال عياض، وهو تصحيف وسيأتي في الطريق الآتية بعد 14 بابا مع أبي الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال وكأن سبب هذا التصحيف أنه وقع في تلك الطريق من الزيادة بعد ذكر أبي بكر وعمر ذكر عثمان ثم معاوية وعبد الله بن عمر. قال ثم حججت مع أبي الزبير فذكره. وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل معاوية وابن عمر لكن لا مانع أن يحج قبل قتل الزبير فرآهما عروة، أو لم يقصد بقوله ثم الترتيب، فإن فيها أيضا ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر. فأعاد ذكره مرة أخرى. قال وأغرب بعض الشارحين فرجح رواية الكشميهني موجها لها بما ذكرته، وقد أوضحت جوابه بحمد الله. قوله وقد أخبرتني أمي هي أسماء بنت أبي بكر، وأختها هي عائشة رضي الله عنهما. واستشكل من حيث إن عائشة في تلك الحجة لم تطف لأجل حيضها، وأجيب بالحمل على أنه أراد حجة أخرى غير حجة الوداع، فقد كانت عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحج كثيرا، وسيأتي الإلمام بشيء من هذا في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى. قوله فلما مسحوا الركن حلوا، أي صاروا حلالا. وقد تقدم في أول الباب ما فيه من الإشكال وجوابه. وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم لأنه تحية المسجد الحرام، واستثنى بعض الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز، فيستحب لها تأخير الطواف إلى الليل إن دخلت نهارا.
نعم.
قال وكذا من خاف فوت مكتوبة،
يعني من قدم إلى مكة نهارا خاصة من النساء في ذلك الزمان، كانوا يرون تأخير أداء العمرة إلى الليل على اعتبار أن إمكانية أداء الطواف منفردات بعيدين عن الرجال دون اختلاط بالرجال، لذلك كنا يفعلن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكذا من خاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائتة فإن ذلك كله يقدم على الطواف،
أن يشرع له أن يؤخر الطواف حتى يفرغ من هذه الأعمال. نعم.
قال وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه. وعن مالك،
يعني على أن طواف القدوم من باب السنن، أنه سنة وليس بواجب.
أحسن نعم. الله إليكم. قال وعن مالك وأبي ثور من الشافعية عليه دم،
يعني يعدونه واجبا ولذلك لو تركه عليه دم.
قال وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر؟ وجهان، كتحية المسجد. قال وفيه الوضوء للطواف، وسيأتي حيث ترجم له المصنف بعد 14 بابا.
إنه هنا قال إنه إن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، دل ذلك على مشروعية الوضوء، بل كما ورد فيما مضى أو فيما سيأتي مشروعية الاغتسال لدخول مكة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحديث الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه من وجهين، كلاهما من رواية نافع عنه، أحدهما من رواية موسى بن عقبة، والآخر من رواية عبيد الله، والراوي عنهما واحد وهو أبو ضمرة أنس بن عياض. زاد في رواية موسى: ثم سجد سجدتين، والمراد بهما ركعتا الطواف، ثم سعى بين الصفا والمروة. وزاد في رواية عبيد الله أنه كان يسعى ببطن المسيل. وقد تقدم ما يتعلق بالرمل قبل خمسة أبواب. وأما السعي بين الصفا والمروة فسيأتي الكلام عليه حيث ترجم له المصنف بعد 15 بابا إن شاء الله تعالى. والمراد ببطن المسيل الوادي، لأنه موضع السيل.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب طواف النساء مع الرجال.
يعني ما حكمه؟ وهل هو الأولى والأكمل، أو وهل هو جائز أو مستحب؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال لي عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إيل عمري، لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطنا، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم.
معنى عجزة من الرجال أو حجرة من الرجال، يعني تبتعد عن مكان طواف الرجال حيث تخلو ويخلو لها المكان الذي تطوف فيه ولا يصادفها فيه الرجال. نعم،
أحسن الله إليكم. قالت: كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك، وأبت.
يعني هذه كأنها حثت عائشة رضي الله عنها على أن تبادر بالطواف وتستلم الحجر. استلام الحجر أثناء الطواف يؤدي إلى أن تكون قريبة من البيت حيث تختلط مع الرجال، فكرهت عائشة رضي الله عنها أن تفعل ذلك، لأنها اعتادت أن تطوف حجرة يعني متجنبة بعيدة عن الرجال دون أن يخالطنها أو تخالطهن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك، وأبت. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت:
وهذا الذي كانت تفعله رضي الله عنها عائشة يعني أثناء طوافها، خاصة في ما كان من زمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا.
درعا يعني ثوبا، قميصا لونه لون الورد، هذا معنى موردا. وفي بعض الروايات أنه بلون الورس. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور.
كان ذلك في صلاة الفجر وهي تطوف من وراء الرجال رضي الله عنها بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب طواف النساء مع الرجال، أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط أو ينفردن. قوله: وقال لي عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم، هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن شيخه عن أبي عاصم النبيل بواسطة.
مع أن أبا عاصم النبيل شيخا للبخاري، فروى البخاري عنه مرة مباشرة ومرة روى عنه بواسطة، وهذا أحد الأحاديث التي رواها عن أبي عاصم النبيل بواسطة.
أحسن الله إليكم. قال: وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه هكذا وكذا وكذا البيهقي. وأما أبو نعيم فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال مثله، غير قصة عطاء مع عبيد بن عمير. قال أبو نعيم: هذا حديث عزيز ضيق المخرج.
ومعنى عزيز يعني إن رواته محصورون في شخصين، وهو الذي يسمى بالحديث العزيز ما كان في سنده طبق في طبقة من طبقات سنده راويان، فلندرته ولقلته سمي بالحديث العزيز. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وكلمة ضيق المخرج هي وصف لعزيز،
وصف للعزيز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قلت: قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج بتمامه، وكذا وجدته من وجه آخر أخرجه الفاكهي في كتاب مكة عن ميمون بن الحكم الصنعاني عن محمد بن جعشم، وهو بجيم ومعجمة مضمومتين
بينهما عين، الجيم والشين مضمومتان وبينهما عين فثار جعشم. نعم.
أحسن الله إليكم. بينهما عين مهملة. قال: أخبرني ابن جريج فذكره بتمامه أيضا. قوله: إذ منع ابن هشام هو إبراهيم أو أخوه محمد ابن هشام ابن إسماعيل ابن هشام ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي. قال: وكان خالي هشام ابن عبد الملك.
يعني كل من هشام وعمر. نعم.
وكان خالي هشام بن عبد الملك فولى محمدا إمرة مكة.
هشام ومحمد، نعم، وولى محمد إمرة مكة وولى هشاما إمرة المدينة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فولى محمدا إمرة مكة وولى أخاه إبراهيم بن هشام،
أو أخاه إبراهيم بن هشام، نعم،
وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة، وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته. فلهذا قلت
فصار إبراهيم في ذلك الوقت هو أمير الحج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فلهذا قلت يحتمل أن يكون المراد ثم عذب أن يكون المراد ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفي حتى مات في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره،
يعني لما كان الحجاج أميرا على مكة. نعم،
قال سنة 25 ومئة. قاله خليفة بن خياط في تاريخه، وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك.
وظاهر هذا أن
ابن هشام أول
من منع ذلك.
وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك.
نعم،
أن ابن هشام
هي اللواقع اسم في اسم كان،
أن
ابن هشام وأن ابن هشام
أول
نعم، خبر إن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك.
نعم،
لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة. وهذا إن صح لم يعارض الأول، لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا، فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة رضي الله عنها.
وصنيعها كانت تعمل حجزة أو حجرة تطوف من خلالها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر. قال الفاكهي ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري،
وهو أحد أمراء مكة. نعم،
قال وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتا ثم تركه، فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان، وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة. قوله كيف يمنعهن معناه أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه كيف يمنعهن. قوله وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، أي غير مختلطات بهن. قوله بعد الحجاب، في رواية المستملي أبعد بإثبات همزة الاستفهام،
يعني هل هذا الذي فعل قبل نزول آية الحجاب أو بعد نزول آية الحجاب.
قال في رواية المستملي أبعد بإثبات همزة الاستفهام، وكذا هو للفاكهي. قوله إيل عمري هو بكسر الهمزة بمعنى نعم. هل هذا يعد قسما شيخنا؟
لا، على أنه ليس قسما.
ليس قسما، أحسن الله إليكم. قوله لقد أدركته بعد الحجاب، ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره.
هذا معنى إيل عمري، يعني أنه متأكد أن هذا إنما كان بعد الحجاب، لأن آية الحجاب التي قصدت هنا هي الآية التي نزلت في زواج زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان ذلك قبل الحج، قبل حجة الوداع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ودل على أنه رأى ذلك منهن، والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب، وهي قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال: وكان ذلك في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها كما سيأتي في مكانه، ولم يدرك ذلك عطاء قطعا. قوله يخالطن في رواية المستملي يخالطهن في الموضعين، والرجال بالرفع على الفاعلية.
نعم، يخالطهن الرجال أو يخالطن الرجال بالنصب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله حجرة بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء، أي ناحية،
حجرة ناحية أو حجزة، وأيضا تكون يعني في طرف. نعم.
قال القزاز: هو مأخوذ من قولهم نزل فلان حجرة من الناس، أو حجرة من الناس، أي معتزلا. وفي رواية الكشميهني حجزة بالزاي، وهي رواية عبد الرزاق، فإنه فسره في آخره فقال: يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب. وأنكر ابن قرقول حجرة بضم أوله وبالراء وليس بمنكر، فقد حكاه
هذا يجوز في أسماء الوضع، يعني في اللغة جائز، هي من الاختلاف في اللغة، اختلاف اللغوي وليس اختلافا اصطلاحي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وليس بمنكر، فقد حكاه ابن عديس وابن سيدة فقالا: يقال قعد حجرة بالفتح والضم، أي ناحية،
حجرة وحجرة. نعم.
قوله: فقالت امرأة، زاد الفاكهي معها، ولم أقف على اسم هذه المرأة، ويحتمل أن تكون دقرة بكسر المهملة وسكون القاف، امرأة روى عنها يحيى بن أبي كثير أنها كانت تطوف مع عائشة بالليل، فذكر قصة أخرجها الفاكهي. قوله: انطلقي عنك، أي عن جهة نفسك،
يعني لم تأذن لها بأن تكون معها، يشكلان حجزة أو يشكلان حجرة. نعم.
قوله: يخرجن، زاد الفاكهي وكنا يخرجن إلى آخره. قوله: متنكرات، في رواية عبد الرزاق متنكرات، في رواية عبد الرزاق مستترات. واستنبط منه الداودي جواز النقاب للنساء في الإحرام، وهو في غاية البعد.
يعني هذا الاستنباط بعيد جدا، لأنه وردت النصوص بأن المرأة لا تنتقب، المرأة المحرمة، وورد في النهي يعني في ملابس الإحرام أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن إذا كان الطواف حلالا يعني وهي حلال غير محرمة لها أن تنتقل ولا أن تغطي وجهها، لأن هذا ليس من محظورات الإحرام. نعم،
أحسن الله إليك. قال: قوله: إذا دخلنا البيت قمنا، في رواية الفاكهي سترنا. قوله: حين يدخلنا، في رواية الكشميهني حين يدخلن. وكذا هو للفاكهي، والمعنى إذا أردنا دخول البيت وقفنا حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه. قوله وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير أي الليثي، والقائل ذلك عطاء، وسيأتي في أول الهجرة من طريق الأوزاعي عن عطاء قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير. قوله وهي مجاورة في جوف ثبير
أي أنا مقيمة. مجاورة في جوف يعني كان نازلة في إحدى مجيئها إلى مكة، نزلت في هذه المنطقة في حجر أو في جحر ثبير، وثبير جبل من جبال مكة. لكن هذا الجبل هل هو الجبل المشهور الذي هو في المزدلفة، والذي كان المشركون قبل حجة الوداع كانوا يقولون ويرددون في يوم جمع أشرق ثبير كيما نغير، لأنهم كانوا لا يغيرون من المزدلفة ولا يدفعون من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وطلوع الشمس إذا طلعت تشرق على ثبير وهو جبل في المزدلفة. فهل هذا هو الجبل الذي كانت عائشة رضي الله عنها تنزل عنده؟ أشار الفاكهي وغيره، بل غيره ممن عرف بالأماكن في مكة، بأن في مكة خمسة جبال كلها تسمى ثبير. ولعل عائشة رضي الله عنها كانت تسكن في واحد من هذه الجبال، يعني تنزل عند واحد من هذه الجبال، فأشار إليها هنا في هذا الفاكهي، قال إنها كانت تتخذ حجرة وتضرب خيمة قريبا من هذا الجبل لعله ويكون قريبا لها وأيسر لها في أنها تتمكن من الخروج إلى الطواف في الحرم ثم تعود إلى منزلها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله وهي مجاورة في جوف ثبير أي مقيمة فيه، واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في غير المسجد، لأن ثبيرا خارج عن مكة وهو في طريق منى. انتهى،
يعني في المزدلفة.
قال وهذا مبني على أن المراد بثبير الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له أشرق ثبير كيما نغير، وسيأتي ذلك بعد قليل. وهذا هو الظاهر، وهو جبل المزدلفة، لكن بمكة خمسة جبال أخرى يقال لكل منها ثبير، ذكرها أبو عبيد البكري ويقول
عبيد البكري في كتابه معجم مستعجم، وذكرها ياقوت الحموي أيضا في كتابه معجم البلدان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ذكرها أبو عبيد البكري وياقوت الحموي وغيرهما، فيحتمل أن يكون المراد لأحدها، لكن يلزم من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف. لكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه مسجدا اعتكفت فيه، وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك.
قول هذا كأنه وجه من وجوه التبرير لماذا اعتكفت ولماذا نزلت في جبل ثبير، مع أنه ليس مسجدا، والاعتكاف إنما يكون في المساجد لا في الأماكن العامة. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وما حجابها، زاد الفاكهي حينئذ قوله تركية، قال عبد الرزاق هي قبة صغيرة من لبود تضرب في الأرض. قوله درعا موردا أي قميصا لونه لون الورد، ولعبد الرزاق درعا معصفرا وأنا صبي،
يعني أن أعطى رحمه الله كأنه يقال له وكيف علمت أنها تلبس هذا الدرع أو تلبس هذا اللون؟ قال لأنه كان صغير يجوز له الدخول على النساء. نعم
أحسن الله إليكم. قال فبين بذلك سبب رؤيته إياها، ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقا وزاد
صدفة، اتفاقا هنا بمعنى صدفة دون قصد.
قال وزاد الفاكهي في آخره قال عطاء وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة رضي الله عنها أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في جوف المسجد. وأفرد عبد الرزاق هذا، وكأن البخاري حذفه لكونه مرسلا فاغتنى عنه بطريق مالك الموصولة فأخرجها عقبه. قوله عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود يتيم عروة. قوله عن أم سلمة هي والدة زينب الراوية عنها. قوله أني أشتكي أي أنها ضعيفة، وقد بين المصنف من طريق هشام بن عروة عن أبيه سبب طواف أم سلمة وأنه طواف الوداع، وسيأتي بعد ستة أبواب. قوله وأنت راكبة في رواية هشام على بعيرك. قوله والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رواية هشام والناس يصلون، وبين فيه أنها صلاة الصبح، وقد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة، وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر، وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم أيضا ولا يتأذون بدابتها. قال فأما طواف الراكب من غير عذر فسيأتي البحث فيه بعد أبواب، ويلتحق بالراكب المحمول إذا كان له عذر،
يعني هل يجوز له أن يطوف الناس يصلون من ورائهم وهو محمول، أو لا بد أن ينتظر حتى يفرغوا من الصلاة؟ نعم
أحسن الله إليكم. قال وهل يجزئ هذا الطواف عن الحامل والمحمول؟ فيه بحث،
يعني لو أن رجلا حمل غيره وطاف به طوافا مطلوبا في النسك كطواف القدوم أو كطواف الوداع، هل يقع الطواف لواحد منهما أو للاثنين معا؟ هذه المسألة التي يقول فيها خلاف، والظاهر أنها تجزئ عن الاثنين، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال واحتج به بعض المالكية لطهارة بول ما يؤكل لحمه، وقد تقدم توجيه يعني ذلك
لأنها طافت على ناقة، والناقة مما يؤكل لحمه، فلو بالت لا يكون بولها نجسا. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدم توجيه ذلك والتعقب عليه في باب إدخال البعير المسجد للعلة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الكلام في الطواف. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قده بيده.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الكلام في الطواف أي إباحته، وإنما لم يصرح بذلك لأن الخبر ورد في كلام يتعلق بأمر بمعروف لا بمطلق الكلام، ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.